الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في المسألة الثامنة، وهي أنه إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة من إحداهما من غير تعليم، وفرضنا أن العلم الإجمالي بذلك كان قبل إتيان المنافق، فهنا ذكر صاحب العروة أنه يضم إلى الثانية، يضم إلى الصلاة الثانية ركعة ثم يعيد الأولى فقط. يعني يضم ركعة إلى الصلاة الثانية ثم يأتي بسجدة السهو لأجل السلام الزائد احتياطا في هذه الصلاة الثانية، وبعد ذلك يعيد الصلاة الأولى ولا شيء عليه. ما ذكره صاحب العروة صحيح من الناحية الحكم الوضعي، يعني لو مثلا كان في صلاة العصر في صلاة الظهر والعصر، فإذا علم بعد صلاة العصر وقبل إتيان المنافي بالنقص ركعة في إحدى الصلاتين، فإذا يأتي بركعة ويضمها إلى صلاة العصر ثم يعيد الصلاة الأولى يحرز بذلك أنه أتى بصلاة ظهر وعصر صحيحتين. لماذا؟ لأنه إما كانت الصلاة الأولى تامة فالصلاة الثانية كانت ناقصة، وهذه الركعة التي ضمها إلى الصلاة الثانية كملها. نعم، وجب عليه سجود سهو بعد السلام الزائد في هذه الصلاة الثانية، نقول له وسجد سجدتي سهو لأجل السلام الزائد احتياطا. وإذا كانت الصلاة الأولى ناقصة فالصلاة الثانية كانت تامة، فتكون هذه الركعة التي ضمها إلى الصلاة الثانية لاغية، ولكن الصلاة الثانية في حد ذاتها كانت صحيحة، وإنما بقيت عليه الصلاة الأولى. فبناء على مسلك المشهور يأتي بصلاة بنية صلاة الظهر، والإخلال بالترتيب طبعا مغتفر لأجل كونه ناشئا عن النسيان والخطاء، وبناء على ما ذكرناه استنادا إلى صحيحة زرارة التي ورد فيها إنما هي أربع مكان أربعين، يأتي هذا المكلف بصلاة أخرى بنية صلاة العصر. ومقتضى الاحتياط أن يأتي بصلاة بنية طاف الذمة، فهذه الطريقة التي ذكرها صاحب العروة طريقة صحيحة، لكن هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه لا دليل على وجوب سجود السهو عليه لأجل السلام الزائد. لماذا؟ لأنه لا يحرز أنه أتى بسلام زائد في الصلاة الثانية، واستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة في هذه الصلاة الثانية قبل السلام لا يثبت زيادة السلام إلا بنحو الأصل المثبت. إن قلت هو يعلم إجمالا إما بوجوب سجود السهو لأجل زيادة سلام في هذه الصلاة الثانية، أو وجوب إعادة الصلاة الأولى، يعني هذا المكلف يقول إما صلاة الأولى كانت ناقصة فتجب علي إعادتها، أو صلاة الثانية كانت ناقصة فيجب علي سجود السهو لأجل السلام الزائد فيها. فيقال مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الاحتياط بإعادة الصلاة الأولى وإتيان بسجود السهو لأجل السلام الزائد حسب منجزية العلم الإجمالي. يقول في جواب هذا الوجه أن هذا العلم الإجمالي منحل، لأن وجوب إعادة الصلاة الأولى ثبت بمقتضى الأصل المنجز التفصيلي، وهو الاستصحاب وقاعدة الاشتغال. استصحاب عدم الإتيان بظهر صحيحة، وقاعدة الاشتغال ينجزان السلام عليكم وجوب إعادة الصلاة الأولى، فتجري البراءة عن وجوب سجود السهو بلا معارض من غير فرق بين أن نختار في منجزية العلم الإجمالي مسلك الاقتضاء أو مسلك العلية، فإنه على مسلك الاقتضاء جريان أصل بلا معارض في أحد الطرفين يرفع منجزية العلم الإجمالي، وهنا كذلك البراءة عن وجوب سجود السهو أصل بلا معارض، وبناء على مسلك العلية وجود منجز تفصيلي في أحد طرفي العلم الإجمالي يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، وهذا مفروض في المقام. ما كان يلزم أن يأتي هذا المكلف بسجود سهو لأجل احتمال زيادة السلام في الصلاة الثانية، بل كان يكفيه أن يضم ركعة إلى الصلاة الثانية ويعيد الصلاة الأولى. هذه هي الملاحظة الأولى. الآن الملاحظة الثانية، أن ما ذكره صاحب العروة، ذكرنا أن ما ذكره صحيح من ناحية الحكم الوضعي، أما ما هو ظاهر كلامه من وجوب ذلك تكليفا على المكلف، هذا يمكن أن يناقش فيه. فعدة مناقشات. المناقشة الأولى تبتني على ما اخترناه من الاستناد إلى صحيحة زرارة التي تقول إنما هي أربع مكان أربع. فنقول هذا المكلف لو لم يضم رفعة إلى الصلاة الثانية ما يختلف حاله أما لو يضم إليها رفعتان. ليش؟ لأنه يعلم وجدانا بامتثاله لصلاة ظهر صحيحة، يعني إما الصلاة الأولى كانت تامة فهي ظهرها وهي ظهره، أو الصلاة الأولى كانت ناقصة فالثانية وقعت ظهره، والمفروض أن الأولى لو كانت ناقصة فالثانية تامة ولو بمقتضى قاعدة الفراغ في إحدى الصلاتين لا بعينها. شنو فائدة ضمتها إلى الصلاة الثانية؟ هو يحرز إتيانه بصلاة ظهر صحيحة. نعم لو ضم ركعة إلى الصلاة الثانية يحتمل إتيانه لصلاة عصر صحيحة أيضا، ولكن مجرد هذا الاحتمال لا قيمة له، لأن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة من الصلاة الأولى ينفي هذا الاحتمال. استصحاب عدم إتيانه بتمام ركعات الصلاة الأولى، وهذا جاري على الاستصحاب، وهذا الاستصحاب ينفي احتمال صحة كلتا الصلاتين. يعني إذا ضم ركعة إلى الصلاة الثانية وإن كان يحتمل صحة كلتا الصلاتين، ولكن هذا الاحتمال منفي لاستصحاب عدم تمامية الصلاة الأولى، مضافا إلى قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال يقول هو مجرد احتمال إتيانك بكلتا الصلاتين صحيحتين، هو ما يفي الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فبناء على هذا المسلك الذي يقول بأن الصلاة الأولى إن كانت ناقصة فتكون الثانية ظهرا، إنما هي أربع مكان أربعين، فبناء على ذلك لا وجه لي وجوب ضم ركعة إلى الصلاة الثانية تكليفا. نعم هذا البيان يختص بمثل صلاة الظهر والعصر، أما في مثل صلاة المغرب والعشاء حيث أنهما مختلفة العدد لا يجري هذا البيان، لأنه ما يقال فيما أن إنما هي أربع مكان أربع. المناقشة الثانية بناء على جواز إقحام صلاة في صلاة كما عليه محق النائم. يمكن أن يقال بأنه لو لم يتخلى المنافق بين الصلاتين، يعني لا بين الصلاتين ولا بعد الصلاتين، فإذا ضم ركعة إلى الصلاة فإذا ضم ركعة بنية تتميم ما نقص من الصلاة الناقصة إجمالا، هذا يفيد كلتا الصلاتين، فمعه لا يبقى وجه لإعادة الصلاة الأولى. يضم ركعة بنية تتميم ما نقص إجمالا. إذا كانت الصلاة الأولى ناقصة فهذه الركعة التي أتى بها الآن تكون مكملة لها، غايته أنه أقحم في ضمن صلاة الظهر صلاة العصر، والمفروض جواب إقحام صلاة في صلاة. وإذا كانت الصلاة الثانية ناقصة، بسم الله هذه التي أتى بها بعنوان ضم ركعة تكون مكملة للصلاة الثانية في مكانها. فبناء على جواز إقحام صلاة في صلاة يناقش فيما ذكره صاحب العروة من وجوب إعادة الصلاة الأولى. المناقشة الثالثة أنه لا وجه لدعوى وجوب ضم الركعة إلى الصلاة الثانية تكليفا حتى على مسلك المشهور. يعني ذكرنا أنه على مسلكنا من أنه أربع مكان أربع واضح أنه لا حاجة إلى ضم ركعة إلى الصلاة الثانية. يقول الآن أنه على مسلك المشهور أيضا لا نحتاج إلى ضم ركعة إلى الصلاة الثانية تكليفا. لماذا؟ لأنه إذا لم نضم هذه الركعة فلنأتي بالمنافي، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ نعم؟ إذا كانت الصلاتان صلاة ظهر وعصر نأتي بصلاة واحدة بنية ما في الذمة. إذا كانت صلاة المغرب والعشاء نعيد تلك الصلاة.
إذا كانت رباعية
إذا كانت في صلاة الظهر والعصر نأتي بصلاة أخرى بنية ما في الذمة على مسلك المشهور. وإذا كانت صلاة المغرب والعشاء نعيد تلك الصلاتين. فما هو الموجب لحكم صاحب العروة بوجوب ضم ركعة إلى الصلاة الثانية كحكم تكليفي؟ إما أن يكون منشأ فتوى صاحب العروة بوجوب ضم ركعة إلى الصلاة الثانية، إما أن يكون هو العلم الإجمالي، إما بوجوب إعادة الصلاة الأولى، أو بوجوب ضم ركعة إلى الصلاة الثانية. فقد مر جوابه آنفا. إذا كان مستند فتوى صاحب العروة بوجوب ضم ركعة إلى الصلاة الثانية هو العلم الإجمالي، لأنه إما الصلاة الأولى كانت ناقصة فيجب عليه إعادتها، أو الصلاة الثانية ناقصة فيجب عليه تتميمها وضم ركعة إليها، فهذا العلم الإجمالي ليس منجزا بل هو منحان لوجود منجز تفصيلي يحكم بوجوب إعادة الصلاة الأولى، وما هو ينحل هذا العلم الإجمالي حكما، وما يبقى منجز بالنسبة إلى وجوب ضم ركعة إلى الصلاة الثانية. فإن كان مستند فتوى صاحب العروة هذا العلم الإجمالي فقد مر جوابه، وإن كان مستند فتوى الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة من الصلاة الثانية، إنما يفيد هذا الاستصحاب في حق من يرى أن الحكم الشرعي هو وجوب إتمام الصلاة. يعني إذا تبنى واحد أن الواجب هو إتمام الفريضة، فاستصحاب عدم إتمامه للصلاة الثانية ينقح له موضوع وجوب الإتمام. ولكن لا دليل على أن الواجب الشرعي هو إتمام الفريضة. نعم في الحج ورد وأتم الحج والعمرة لله، ولكن في الصلاة ما ورد وأتموا صلاتكم لله. وإن كنا نقول لأن نروح إلى الحج نتبرك ببيان نكتة في آية الحج، وإن كنا نقول في هذه الآية الشريفة أيضا أنها فسرت في الروايات بوجوب الإتيان بعمرة تامة وحج تام، يعني بتمامهما أداؤهما، يعني بإتمامهما أداؤهما. هذا في رواية، وفي رواية ثانية إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. الإمام عليه السلام استدل بهذه الآية على وجوب عمرة في العمر مرة واحدة على كل مكلف، ووجوب الحج في العمر مرة واحدة على المكلف. يعني استفاد الإمام عليه السلام من هذه الآية مو أن كل عمرة بدأتم بها فيجب عليكم إتمامها، ولو واحد جاب في عمره 100 عمر، فكل عمرة بدأ بها فيجب عليه إتمامها. الإمام ما استفاد من الآية هكذا، لا لا، يقول الإمام عليه السلام: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، يعني ائتوا بعمرة تامة وحج تام في عمركم ولو مرة واحدة. وأين هذا مما يستظهر من الآية من أن الآية تدل على وجوب إتمام كل عمرة بدأ بها المكلف، أو كل حج بدأ بها المكلف ولو كانت عمرة أو حجا مستحبا. على أي حال ذكرناه تأمنا وتبركا، نرجع إلى بحثنا.
التلفيق خير من العادة. التلفيق الصلاة خير من عادية.
ما عادي. وين هذه الرواية؟ فعليه نحن في باب الصلاة ما عندنا آية تقول وأتم الصلاة لله حتى نشوف شلون يكون الاستظهار من الآية. ما عندنا شيء. وإنما الحكم الشرعي في الصلاة هو حرمة نقض صلاة الفريضة، فحينئذ يقال كما ذكره السيد الخوئي الله يرحمه: إن استصحاب عدم إتمام الصلاة أو فقل استصحاب بقاء الصلاة لا يثبت أن استدبارك القبلة الآن وعدم ضم ركعة إلى هذه الصلاة الثانية يكون نقضا وقطعا لهذه الصلاة. استصحاب بقاء الصلاة إذا يراد أن يكون مثبتا لانطباق عنوان نقض الفريضة وقطع الفريضة على هذا الاستدبار يكون من أوضح أنها الأصل المسلم. فإذا استصحاب عدم إتمام الصلاة الثانية أو فقل استصحاب بقائها لم يتمكن من أن يثبت لنا حرمة قطع هذه الصلاة ووجوب ضم ركعة إليها تكليفا. نعم، لو واحد يستظهر من دليل حرمة نقض الفريضة حرمة إيجاد ذات القاطع في أثناء الفريضة، لو واحد يستظهر من دليل حرمة نقض الفريضة حرمة قطع الفريضة هذا الأمر أنه يحرم إيجاد ذات القاطع في أثناء الفريضة، فيتم ما ذكره صاحب العروة في المقام: استصحاب بقاء الفريضة الثانية أو فقل اختصاب عدم إتمامها ينقح لنا أحد جزء الموضوع وهو كوننا في أثناء الفريضة، فيحرم علينا إيجاد ذات القاطع، يحرم علينا إيجاد ذات القاطع في أثناء الفريضة. هذا إيجاد لذات القاطع وجدانا، هذا الاستدبار
متى ما أوجده يعني.
هذا الاستدبار الذي يعني هذا الاستدبار ينطبق عليه عنوان إيجاد ذات القاطع، والاستصحاب يقول هو في أثناء الفريضة. فإذا استظهر أحد أن المحرم هو إيجاد ذات القاطع وكونه في أثناء الفريضة، ثبت بالاستصحاب كون هذا الاستدبار قبل أن يضم ركعة بدون أن يضم ركعة، هذا الاستدبار وجدانا إيجاد لذات القاطع. ولكن هذا الاستظهار لا يساعده أي دليل، استظهار أن الذي يحرم هو إيجاد ذات القاطع في أثناء الفريضة. لو واحد يستظهر هذا الأمر، نعم لا بد أن يفتي كما أفتى صاحب القروة، يفتي بأنه يجب تكليفا ضم ركعة إلى الصلاة الثانية. ليش؟ لأن استصحاب عدم إتمام إتمامه للصلاة الثانية يحرز قوله في أثنائها، والمفروض تحريم إنجاز ذات القاطع للصلاة في أثناء الصلاة. هذا الاستدبار إيجاد لذات القاطع، والمفروض التعبد الاستصحابي بقوله في أثناء الفريضة في أثناء الصلاة المفروضة، فأحرز موضوع الحرمة. لكن كل ذلك مما لا يساعده الدليل، فما ذكره صاحب العروة من وجوب إتمام الصلاة الثانية وضم ركعة إليها تكليفان، إنما يبتني على القول بوجوب إتمام الفريضة أو القول بأن ما يحرم هو إيجاد ذات القاطع في أثناء الفريضة، ولم يتم لنا ولم يقم لدينا أي دليل على كون الواجب هو إتمام الفريضة أو كون الحرام هو إيجاد ذات القاطع في أثناء الفريضة، بل الذي يستظهر من الأدلة أن ما يحرم هو نقض الفريضة. وهذا العنوان انطباقه على استدبار القبلة بعد هذه الصلاة الثانية، انطباقه على استدباره للقبلة بعد هذه الصلاة الثانية مو محرم. استصحاب بقاء الصلاة الثانية وكونه في أثنائها، إذا أريد بهذا الاستصحاب أن يثبت لنا أن هذا الاستدبار نقض للفريضة، فهذا يكون من أوضح أنحاء الأصل المصدر، ونحن لا نلتزم به. وهذا الذي قلنا من أن الظاهر من الأدلة هو حرمة قطع الفريضة، إما يستفاد من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أو ما ورد في الصحيحة من أنه إذا رأيت غلاما لك قد أبق فاقطع الصلاة، حيث استفادوا من مفهومها أنه إذا لم يكن كذلك فلا تقطع الصلاة. فالذي قام عليه الدليل هو حرمة قطع الصلاة، دون غير ذلك. هذا مضافا إلى أن الصحيح عدم قيام دليل مطلق على حرمة قطع الفريضة فضلا عن وجوب إتمامها. يعني أصلا ما عندنا أي دليل مطلق يدل على أنه يحرم علينا نقض الفريضة. فلو فرضنا أننا نتبنى حجية الأصل المثبت كما يراه الشيخ البهجة، يرى حجية الأصل المثبت، يرى حجية لوازم الاستصحاب، أو تبنينا ذلك ولا نتبناه أبدا. لكن لو تمنينا ذلك، حتى لو تمنينا ذلك، نقول في المقام أصلا ما عندنا دليل مطلق على حرمة نقض الفريضة كي يشمل المقام. فلو في علم الله، فلو في علم الله كانت هذه الصلاة الثانية ناقصة، مع ذلك لا يحرم قطعها لعدم قيام دليل مطلق على ذلك،
ولا يجب
إتمامها لعدم قيام دليل مطلق على ذلك. فإذا لا وجه أبدا لما ذكره صاحب العروة من وجوب ضم ركعة إلى الصلاة الثانية تكليفا. نعم ذكرنا أن بناء على مسلك المشهور لو ضم ركعة إلى الصلاة الثانية يحرز صحة الصلاة الثانية ويبقى عليه عادة الأولى، ظهرا كانت الأولى أو مغربا. إذا ضم ركعة إلى الصلاة الثانية فبناء على مسلك المشهور يعني ذلك إحرازه لصحة الصلاة الثانية عصرا كانت أو عشاء، ويبقى عليه عادة الأولى ظهرا كانت أو مغربا. ولكن هذا أيضا يبتني على مسلك المشهور الذين لا يعتبرون صحيحة زرارة، يعني أعرضوا عن صحيحة زرارة التي تقول إنما هي أربع مكان أربع. وإلا فلو اخترنا العمل بصحيحة زرارة ففي مثل صلاة الظهر والعصر لا فائدة لضم ركعة إلى الصلاة الثانية، فيكون ضم ركعة إلى الصلاة الثانية لغوا. ليش؟ لأننا لو لم نضم هذه الركعة هم نحرز إتياننا بصلاة ظهر صحيحة، فيبقى علينا الإتيان بصلاة عصر سواء ضممنا ركعة إلى الصلاة الثانية أم لا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثامنة، وإن شاء الله نبدأ بالمسألة التاسعة بعد العشر الأول من المحرم إن شاء الله. إذا أرجع إن شاء الله سالما غانما، وأنتم إن شاء الله ترجعون من أي مكان ذهبتم إليه سالمين غانمين إن شاء الله.